الزكاة فيها تطهير للنفس من الشح والبخ والبخل، وهو من أقبح صفات المنافقين والكافرين، البخل والشح. فالمزكي حينما يزكي فقد أعلن براءته من هذين الخلقين الذميمين. وكذلك تزكية للمال مما يشوبه ويكدره ويلطخه من الحرام أو الشبهة أو التقصير أو شيء من هذا القبيل، فأنت تزكي مالك، تطهر مالك. والثالث زكاة تزكية الفقراء والمساكين والمسحوقين والمحتاجين من صفة الحقد، لأن الفقير إذا رأى أرباب الأموال يستأثرون بأموالهم ولا يخرجون زكاة أموالهم، فإن هذا يجعل عرق الحقد والكراهية نابض تجاه الأغنياء. أما إذا وجدوا الأغنياء يخرجون الزكاة ويعني يتعاهدون الفقراء والمساكين ويتلمسون احتياجاتهم، فإن هذا يشيع جو من المحبة ويكنس الأوضار من الصدور، من صدور الفقراء والمحتاجين. وكذلك هي تزكية للمجتمع وتطهير له من الجرائم، لأن توجد جرائم خطيرة في المجتمع سببها قلة المال، فالسرقات مثلا والسرقة والنهب والاعتداء. أحيانا قد يدفع بعض الفقراء وإن كان هذا جريمة تحرمها الشريعة ورتبت عليها حدود معلومة، لكن حينما يلتفت الأغنياء بزكاة مالهم إلى هؤلاء الفقراء فإنهم سيحاصرون مثل هذه الجرائم ومثل هذه الأشياء التي قد يؤزهم الشيطان إليها الزن. وأيضا الزكاة بركة لهذا المال، أنت ترى بأن مالك قد نقص بهذه الزكاة، نقص المال، أنت ترى بهذه الرؤية المادية، لكن الواقع أن هذا المال ينمو. ولذلك صدق الله: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، ثبت عنه من أكثر من وجه، أن هذه الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة يربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة، فتنمو وتكبر. ولذلك تأتي يوم القيامة أمثال جبال تهامة خير لك، وتستظل بظل صدقتك يوم القيامة. فهذه إذا كان في الزكاة الواجبة، فكيف في زكاة في صدقة النفل، فكيف بصدقة النفل؟ ولذلك يجب على المسلم أن يعلم بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد تكاثرت وتضافرت النصوص في التأكيد على وجوبها وعلى الترغيب في الإسراع في إخراجها، وجاءت أيضا نصوص مرهبة مخوفة في قضية منع الزكاة أو قضية التساهل أيضا في مسألة صدقة النفل.